الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في ذكر أشراط الساعة الصغرى، وتوقفنا عند الشرط 51، وهو كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. ذكر المؤلف هنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عنه عمرو بن العاص، وليس عبد الله بن عمرو، عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو حديث المستورد القرشي رضي الله عنه، كان عند عمرو بن العاص. فقال المستورد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن الروم في آخر الزمان يكونون كثر ويكونون أكثر الناس. هذا الحديث عند مسلم انتقده الدارقطني، لكن رجح أهل العلم أن الحق مع مسلم، فهو حديث صحيح أن الساعة تقوم الروم أكثر الناس. ثم بعد أن قيل لعمر هذا الكلام، قال: نعم، إنهم لفيهم خصال أربعة، ثم ذكر هذه الخصال وستأتي معنا من كلام المؤلف. ثم ذكر حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. ثم ذكر منها أنه تكون هدنة بيننا وبين بني الأصفر، وبنو الأصفر هم الروم، والروم هم من نسل إسحاق، من نسل العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم له ابنان، إسماعيل وإسحاق. إسماعيل هو أبو العرب، إسماعيل عليه السلام أبو العرب، وإسحاق عليه السلام أنجب العيص ويعقوب. إسحاق أخو إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، أنجب العيص وأنجب يعقوب. يعقوب من نسله بنو إسرائيل، فيعقوب هو نفسه إسرائيل، فبنوه بني إسرائيل. وأخوه العيص، أخو يعقوب العيص، كان من نسله الروم، كان من نسله الروم. فقال: تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة. وهذه الهدنة كما جاء في حديث آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم: تقاتلون عدوا من ورائكم. فيكون بيننا وبين بني الأصفر الروم، وهم دول أوروبا حاليا، يكون بيننا وبينهم هدنة، ونقاتل مع بعضنا عدوا مشتركا. بعد أن ينتصر الروم والمسلمون على هذا العدو المشترك، يغدر الروم. قال عليه الصلاة والسلام: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12 ألفا، يعني تحت 80 راية، كل راية ممكن تكون دول، أو يعني كل دولة فيها أكثر من جيش يخرج منها، الله أعلم. تحت كل راية أو تحت كل غاية 12 ألفا. ثم ذكر حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه عن نافع ابن عتبة رضي الله عنه أيضا، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم، لأن الدجال يخرج بعد فتح الروم وبعد فتح القسطنطينية، لأن بيننا وبين الروم ستسير س س ستكون ملحمة، وبين الروم عندما يغدرون تكون في الغوطة، والغوطة هي مناطق من ريف، منطقة في ريف دمشق. فالغوطة في دمشق تكون ملحمة بيننا وبين الروم، فننتصر على الروم في هذه الملحمة الكبرى، ثم بعد ذلك يكون حرب أخرى بيننا وبينهم في مرج دابق، في دابق في شمال شرقي مدينة حلب حاليا. وبعد هذه المعركة تفتح القسطنطينية، بعد فتح القسطنطينية يخرج الدجال، بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام. هذا الترتيب الذي ذكرناه هو الترتيب الذي جاء في هذه الأحاديث، وسنذكرها بشكل سريع إن شاء الله ونرتب الأحداث. ذكر هنا المؤلف حديث يسير ابن جابر، وقال يسير، وفي رواية بعض أهل الحديث قال أسير بالهمزة، وبعضهم قال يسير. يسير بن جابر روى هذا الحديث عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له، قال جاء رجل ليس له هجيرة، هجيرة يعني نداء، إلا نداء على عبد الله ابن مسعود. فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة. فليس له نداء وصوت إلا هذا النداء ينادي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الكوفة، قال: جاءت الساعة. فقعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام، يعني في الشام، ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. إذن الروم يجمعون لأهل الإسلام في الشام. قال: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. ردة يعني رجعة وعطفة وصولة قوية، فيكون رجوع وصولات قوية، ردة شديدة، فبعد الفر يكون صولة إيش؟ قوية، ورجوع قوي بعد الفر، هذا معناه ردة شديدة. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. يشترط المسلمون شرطة يعني طائفة من الجيش، وهذه الطائفة من الجيش تقدم للقتال، ويشترطونها يعني يشترط هذه الشرطة تشترط على نفسها الموت، لا تعود إلا غالبة، وإما تموت فتقتل هذه الشرطة 4 مرات، والجيش لا غالب ولا مغلوب، الجيشان لا غالب ولا مغلوب. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، كل غير غالب، فلا يغلب لا جيش المسلمين ولا جيش الروم. قال: وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، ثم تفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام. في 3 أيام تفنى هذه الشرطة التي يشترطها المسلمون، تفنى ويقتلون. ثم في اليوم الرابع نهض إليهم بقية أهل الإسلام، يعني نهض وتقدم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم. الدبرة يعني الهزيمة، يجعل الله الهزيمة على هؤلاء الكفار، فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، يعني هذه المقتلة بين المسلمين والروم لم يرى مثل هذا الاقتتال بينهم، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. إذا مر من ناحية هذه الحرب لا يخر إلا ميتا. الله أعلم ما هي الأسلحة التي تكون مستخدمة، فحتى الطائر إذا مر من فوقهم يخر ميتا. قال فيتعاد بنو الأبي كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. يعني بنو الأب عشيرة، أبناء جد واحد، كانوا 100، يعد بعضهم بعضا، فلا يجدون بقي من كل 100 من هذه العشائر إلا واحد فقط. قال فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. بأس أمر كبير هائل أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ الذي يصرخ مستغيثا يقول إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. فعندما يخرج الدجال يبعث المسلمون 10 فوارس طليعة حتى يستقصوا أمر الدجال. يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، قال هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وذكر مؤلف أن هذا القتال يكون في آخر الزمان، وهذا القتال يكون قبل ظهور الدجال، وبعد هذا القتال سيكون ماذا؟ سيكون فتح القسطنطينية. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. ودابق كما قلنا هي مكان، منطقة في الشمال الشرقي من مدينة حلب على الحدود السورية التركية الآن، ودابق هي من بلاد الشام. فيخرج إليهم للروم، طبعا هنا يجمع الروم بعد الملحمة الكبرى، هذه بعد الملحمة الكبرى. الملحمة الكبرى تكون في الغوطة، أول ملحمة تكون في الغوطة في دمشق، هذه التي ذكرناها في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. هذه تكون ملحمة كبرى في دمشق، في غوطة دمشق. بعد ذلك في غوطة دمشق ينتصر المسلمون على الروم كما ذكرنا، ويسبى من الروم أعداد كبيرة جدا، وهؤلاء الذين سبوا من الروم يسلمون، هؤلاء الذين سبوا من الروم يسلمون ويصبحون في جيش المسلمين. ثم يتراجع الروم كما قلنا إلى منطقة دابق، هذه على الحدود السورية التركية. فعندما ينزل الروم في هذا المكان يخرج إليهم جيش من المدينة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، من خيار أهل الأرض يومئذ. من خيار أهل الأرض يخرجون من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. من الذين سبوا منهم؟ من الروم، من بني إسحاق. فقال الروم الكفار: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، من الروم الذين أسلموا معكم، حتى نقاتلهم. فماذا قال المسلمون؟ قال: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال: فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. إذن هذا الجيش الذي خرج من المدينة، وفيه أيضا أهل الشام، وأيضا فيه كان من الروم الذين سبوا في الملحمة الكبرى وأسلموا، هؤلاء هذا الجيش العظيم ثلثه سوف ينهزم، فهؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا، وثلث يقتل، هم أفضل الشهداء عند الله تبارك وتعالى، وثلث يفتتحون وينتصرون على الروم، ثم يفتتحون القسطنطينية، هؤلاء لا يفتنون أبدا. والقسطنطينية هي إسطنبول حاليا، كانت تسمى قديما بيزنطة، ثم عندما فتحها هذا قسطنطين سميت قسطنطينية قائد الروم على اسمه، ثم سميت اسطنبول يعني اسلام بول عندما فتحها الترك. نعم، لأن القسطنطينية أول من غزاها، غزاها معاوية رضي الله عنه، بعث ابنه يزيد على رأس الجيش، وكان في جيشه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لكنهم لم تفتح لهم. ثم أيضا في عهد بني أمية غزوا القسطنطينية ولم تفتح، فتحت على أيدي الترك، فتحت على أيدي الترك، لكن فتحت بالقتال، وليس هذا الفتح المقصود بالأحاديث التي جاءت أنها ستفتح في آخر الزمان بالتكبير كما سيأتي في الحديث. قال: فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل، الشيطان كذب عليهم وقال إن المسيح خرج في أهليكم، لكنهم يرجعون. فإذا وصلوا إلى الشام خرج الدجال. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. إذن الترتيب الزمني لهذه الأحداث: أول شيء هزيمة الروم في الملحمة الكبرى، وهذه تكون في غوطة دمشق، ثم ينسحبون إلى ويجتمعون بدابق في الشمال الشرقي من مدينة حلب، ثم يخرج إليهم جيش من المدينة، هم خير أهل الأرض يومئذ، ويكون فيهم أيضا من أهل الشام، ويكون أيضا فيهم من الروم الذين سبوا في الملحمة الكبرى وأسلموا. فيقاتلون الروم وانقسم إلى 3 أثلاث، ويكون فيهم المهدي، وسيأتي المهدي في يعني المؤلف وضع المهدي في أشراط الساعة الكبرى، سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله كامل. فيكون والله أعلم هو المهدي هو القائد الذي يخرج من المدينة ويكون عليهم. فهذا الجيش ينقسم 3 أثلاث، الثلث الأول ينهزم، ثلث ينهزم ولا يتوب الله عليه، وثلث أفضل الشهداء يومئذ، وثلث يفتح له. ثم بعد أن ينتصروا على الروم يدخلوا يفتحوا قسطنطينية، وهي اسطنبول الموجودة في شمال غرب تركيا، فتفتح اسطنبول لأنها ستكون مع الكفار، تكون مع الروم. نعم، بعد ذلك، بعد فتح القسطنطينية يخرج الدجال، يخرج الدجال ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وهذه الأحداث علامات الساعة الكبرى ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وذكر هنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، والحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى في أرض بالغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، كما ذكرنا هذه الملحمة الكبرى. نعم. وذكر أيضا كلام ابن منير، ثم ذكر بعد ذلك فتح القسطنطينية، وقلنا أن فتح القسطنطينية يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى في غوطة دمشق، ثم قتالهم في دابق في الشمال الشرقي لمدينة حلب، ثم بعد ذلك تفتح القسطنطينية وتفتح على يد بني إسحاق، وهم الروم الذين أسلموا، الذين صبوا في الملحمة الكبرى وأسلموا، والله تعالى أعلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند مسلم وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم يا رسول الله. فهذه جزء منها أو جانب منها من جهة الشرق والشمال، هذه في البحر. قال: وجانبها، جانباها الغربي والجنوبي في البر. فقال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، 70,000، 70,000 من بني إسحاق سيكونون في جيش المسلمين. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. إذن تفتح على أيدي المسلمين من بني إسحاق، 70,000 من بني إسحاق. قلنا بني إسحاق هم بني إسحاق، يعني أبناء إسحاق هم يعقوب عليه السلام، وهو إسرائيل من نسل بني إسرائيل، وأخوه العيص ومن نسله كان الروم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهؤلاء كما ذكرنا من سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، يكون فتح القسطنطينية على أيديهم لأنهم أسلموا وكانوا في جيش المسلمين. قال ابن كثير: يدل ذلك على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم، كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق، والله تعالى أعلم. وأيضا استشهد المؤلف بالحديث الذي ذكرناه، حديث المستورد القرشي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، نكمله إن شاء الله في الجلسة الثانية، والله تعالى أعلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث المستورد القرشي عندما قال هذا الكلام لعمرو بن العاص رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: لأن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. والخصلة الخامسة قال: وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. فهؤلاء الذين تفتح القسطنطينية على أيديهم يكونون في جيش المسلمين، وهؤلاء كما ذكرنا يكونون من الروم، من سلالة العيسى بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، ولا يفتحونها في آخر الزمان بسلاح ولا يرمون بسهم، إنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، يعني يسقط السور، سور القسطنطينية، من جانبها الذي في البحر، فتفتح للمسلمين، ثم لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط السور الذي في جانبها من البر، فتفتح القسطنطينية بالتهليل والتكبير، ثم يخرج الصريخ، وفي رواية يدل على أنه الشيطان يخرج ويقول أن الدجال خرج فيكم ويكون كاذبا، ثم عندما يعود إلى الشام يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله كما سيأتي. وجاء عن أنس موقوفا، صححه الشيخ الألباني رحمه الله موقوف على أنس، أن فتح القسطنطينية مع قيام الساعة، يعني الفتح المقصود الذي يكون بغير قتال هو الفتح الذي يكون في آخر الزمان، أما الفتح الذي حصل على يد الترك فهذا ليس هو المقصود، والله أعلم. وذكر أيضا أن أول جيش غزا القسطنطينية مغفور له هو الجيش الذي بعثه معاوية رضي الله عنه، بعث أميرا عليه ابنه يزيد، وكان في الجيش الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لكنها لم تفتح، ثم حاصرها مسلمة بن عبد الملك ولم تفتح أيضا، ثم فتحت في عهد الترك في عهد محمد الفاتح، لكنها فتحت بالقتال كما ذكرنا، والله أعلم. ثم ذكر بعد ذلك من علامات الساعة خروج القحطاني، رجل من قحطان يحكم الناس في آخر الزمان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. واختلف أهل العلم هل هذه صفة مدح أم صفة ذم، والصحيح أن القحطاني هذا وإن كان فيه شدة ويسوق الناس بعصاه، إلا أنه على خير، يكون على خير، لكنه يكون فيه شدة على العاصي الذين يكونون على المعصية والمخالفات. ذكر هنا قول القرطبي: يسوق الناس بعصاه، أي كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، ولم يرد نفس العصا، وإنما ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستيلائه عليهم، إلا أن في ذكرها دليلا على خشونته عليهم وعنفه بهم. هذا يكون في آخر الزمان عند تغير الزمان، يخرج هذا القحطاني، يكون فيه شدة، لكن يكون أو يعني يستقيم حال الناس على يديه، وهذا يكون قبل خروج المهدي وقبل الملاحم، والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وذكر أيضا حديث عمرو بن العاص أن معاوية أنكر على عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال معاوية لعمر بعد أن ذكر هذا الحديث، قام فخطب الناس وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجال منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني أن تضلوا أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. فالدين يجب أن يكون، والإمامة يجب أن تكون في قريش، في قريش هذا الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم. وهذا الأمر بقي في قريش، في الخلفاء الراشدين كانوا من قريش، ومعاوية أيضا كان من قريش من بني أمية، وبعده أيضا مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، والدولة الأموية كانوا من بني أمية، وبني أمية أيضا من قريش، ومنهم عثمان بن عفان، ثم جاء بنو العباس أيضا من نسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانت الدولة العباسية أيضا دولة قرشية، وكانت بلاد المسلمين قوية في هذه ال3 قرون الأولى في حكم قريش. ثم عندما جاء المأمون وغير وبدل في نهاية القرون ال3، وأدخل المعتزلة، ولم يقم دين الله الذي كان على عهد السلف، هنا تفرق الدولة العباسية دولة هزيلة لا تحكم إلا مناطق بغداد والعراق وما حولها فقط، وباقي الدول التي كانت تحت إمرة الدولة العباسية كلها تمزقت، فخرجت القرامطة وخرجت الدولة الحميدية وخرجت دولة السلاجقة وبعدها دولة المماليك، وأصبحت الدول الإسلامية تفرقت وأصبحت دويلات، أصبحت دويلات، وأصبح المماليك الذين كانوا تحت إمرة المسلمين كالسلاجقة والحمدانية والمماليك وغيرهم، بعد أن كانوا مماليك تابعين للدولة العثمانية للدولة العباسية، أصبح كل مجموعة منهم أسسوا دولة، والدولة العباسية أصبحت ليست لها قوة على باقي الدويلات الإسلامية. فكان الأمر في قريش، لكنهم عندما خالفوا في وسط الدولة العباسية في منتصفها، لما خالفوا تفرقت الأمة ودخلت البدع. قال: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. هنا أنكر معاوية رضي الله عنه على عمرو بن العاص بهذا الحديث، أن الأمر في قريش كيف يكون الأمر في قحطان؟ وقريش من العرب المستعربة من مضر، من كنانة كما هو معروف، وقحطان هم من العرب العاربة من اليمن. فهنا القحطاني يحكم، وإن كان الحكم لقريش، لكن هنا جاء القحطاني وحكم، لأنه لم يكن هناك إقامة للدين، والله تعالى أعلم. بعض العلماء يذكر أن القحطاني يسوق الناس بعصاه، أن هذه صفة ذم، ويجعله الجهجاه، يجعله الجهجاه، لأن ورد حديث في رجل يقال له الجهجاه، والجهجاه أصله من الصياح، أصله من الصياح. جاء الحديث عند مسلم وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه، أو يقال له جهجاه. فهذا الجهجاه بعض العلماء قال هو نفسه القحطاني، لكن هذا ليس بصحيح، لأن القحطاني من الأحرار، ينسب إلى قحطان، وقحطان أحرار وليسوا موالي. هذا الجهجاه من الموالي، يعني عبد معتق. فلذلك الصحيح أن القحطاني ليس هو الجهجاه، والله تعالى أعلم. ابن كثير قال يحتمل أن يكون الجهجاه هو ذو السويقتين الحبشي الذي يأتي هذا في آخر الزمان بعد الدجال وعيسى وجوج وماجوج، وبعد ذلك قبل الريح الطيبة أو بعد الريح الطيبة ممكن يكون هذا ذو السويقتين الحبشي، هذا يأتي في آخر الزمان ويهدم الكعبة. فقال ابن كثير يحتمل أن يكون الجهجاه هو ذو السويقتين اسمه الجهجاه، والله تعالى أعلم، لكن ليس هو القحطاني، ليس هو القحطاني، لأن القحطاني الصحيح أنه يعني ممدوح في فعله، وإن كان عنده شيء من الشدة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المؤلف قتال اليهود، وقتال اليهود سيكون في آخر الزمان، لأن اليهود عليهم لعائن الله سيكونون من جندي الدجال، كما جاء في حديث الدجال أنه يتبعونه 70,000 من يهودي أصبهان أو أصفهان، يقال أصبهان وأصفهان، هذه مدينة في إيران فيها 70,000 يهودي يتبعون الدجال في آخر الزمان. فيكون قتالنا مع اليهود كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وهو عند البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهذا الحجر والشجر يتكلم كلام صريح واضح، ورد آيات وحديث بأن الجمادات ينطقها الله وستتكلم، وتكلمت أيضا الحيوانات والجمادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات والحديث في ذلك كثير. قوله تعالى ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأيضا قوله تعالى وقالوا لجلودهم أشهدتم لما شهدتم علينا فقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وفي الآية التي قبلها قال حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، فالسمع والبصر والجلد يشهد على صاحبه يوم القيامة. وأيضا هنا الحجر والشجر يتكلم كلام حقيقي يسمع يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. لكن ورد رواية أن القتال سيكون على نهر الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه، لكن هذه الرواية فيها ضعف، ضعف الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وضعفها الشيخ رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وذكر هنا أيضا حديث أبي أمامة الباهلي، وهو حديث صحيح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته عن الدجال وحذرناه فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله. وفي الحديث أن عيسى عليه السلام قال افتحوا الباب فيفتح وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، والساج هو الطيلسان، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، يذوب ثم يهرب، فيدرك عيسى عند باب لد فيضربه برمحه فيقتله فينهزم اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتورى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء الحجر والشجر والحائط والدابة إلا الغرقدة أو إلا الغرقد فهذا من شجر اليهود، فلا ينطق عن اليهود، والله تعالى أعلم. وأيضا ذكر هنا، ولذلك هل هذا القتال هو القتال الذي يكون بيننا وبين اليهود الذين يكونون في فلسطين، أم أن القتال يكون قبل هذا، قبل هذا الزمن؟ والله تعالى أعلم. يكون ممكن يكون هذا القتال بيننا وبين اليهود في فلسطين قبل ذلك، وهذا القتال بيننا وبين اليهود يكون من اليهود الذين خرجوا من المشرق واتبعوا الدجال، والله تعالى أعلم. ثم ذكر هنا نفي المدينة لشرارها ثم خرابها في آخر الزمان. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منهم، ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. في آخر الزمان ستخرج المدينة شرارها وتنفي الخبث الذي فيها كما ينفي الكير خبث الحديد، والله تعالى أعلم. وذكر أيضا خراب المدينة، طبعا هذا يكون إيش؟ يكون نفي المدينة لشرارها في آخر الزمان. أما خروج الناس بالكلية من المدينة وخراب المدينة، هذا يكون بعد ذلك. ذكر هنا حديث البخاري، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي، أي عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. هذا في آخر الزمان، يخرج الناس من المدينة وتخرب المدينة ولا يبقى فيها إلا السباع والطير. وذكر أيضا حديث رواية أبي هريرة عند الإمام مالك: لا تتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغدى أي يتبول على بعض سواري المسجد أو على المنبر، فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون ثمار ذلك الزمان؟ قال: العوافي الطير والسباع. هذا يكون في آخر الزمان، وهذا في آخر الزمان عندما تخرب المدينة ثم بعد ذلك تبعث الريح الطيبة، أو ممكن أن تبعث قبل خراب المدينة، الله تعالى أعلم، تبعث هذه الريح الطيبة حتى تقبض أرواح المؤمنين. جاءت بعض الروايات أنها من الشام، وجاءت بعض الروايات أنها من قبل اليمن، وهذه الريح تأخذ أرواح المؤمنين، فكألين من الحرير، فيموت مؤمنو الأرض كلهم ولا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وهذه الريح الطيبة طبعا تكون آخر الزمان بعد علامات الساعة الكبرى، لكن ذكرها المؤلف ها هنا. وأيضا ذكر استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة، أيضا هذا يكون في آخر الزمان بعد أن لا يبقى إلا شرار الناس، لا يبقى إلا شرار الناس، تخرب المدينة وطبعا تأتي الريح الطيبة تأخذ المؤمنين، تخرب المدينة وبعد ذلك تهدم الكعبة، بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الناس. وهدم الكعبة كما ذكرنا في الحديث أنه يكون على يد ذو السويقتين من الحبشة، كما قال عليه الصلاة والسلام، الحديث عند البخاري ومسلم، قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وقال عنه: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجر يعني الكعبة، وقال أنه يجردها من كسوتها وهو أصيلع وأفيدع يضرب على الكعبة بمسحاته ومعوله ويهدمها حجرا حجرا، وهذا يكون كما ذكرنا في آخر الزمان بعد الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين. بهذا نكون انتهينا من الباب الأول والذي ذكر فيه أشراط الساعة الصغرى، لكن ذكر هذه الأمور في آخر الباب التي تكون بعد أشراط الساعة الكبرى، لكن قدمها المؤلف هنا والله تعالى أعلم. ونبدأ بالباب الثاني وهو أشراط الساعة الكبرى في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.